أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الرابعة من الروايات التي يستدل بها على أن المسح على الحائل لا يضر بصحة الوضوء في الجمل في بعض الظروف في بعض الحالات، ومنها حالات الضرورة والحرج كصحيحة الوشاء المتقدمة قرأناها في الدرس السابق. قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ قال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه. فإذا في حالة وجود علاج حاجة يمسح على هذا. فإذا في الجملة في بعض الظروف المسح على الحائل على الحاجب ممكن. رواية عبد الله على مولى ألسان معروف: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه، ما يحتاج إلى سؤال، يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه، امسح عليه مرارة. الرواية طبعا موقشة في سندها باعتبار أن عبد الأعلى لم يرد فيه توثيق صريح، لكن بعض الأعلام بنى على اتحاده مع عبد الأعلى بن أعين ثقة، فإذا كان متحدا مع عبد الأعلى بن أعين فهو ثقة، لأن بن أعين موثق، وإذا لم يثبت الاتحاد فلا يوجد تصريح بوثاقته. لذلك قال صاحب الجواهر: لم أقف على توثيق لعبد الأعلى، ووصف الشيخ الأنصاري الرواية بأنها غير نقية السند، لكن يبني على مسلك الوثوق. الوثوق حاصل بالرواية، الأصحاب كلهم سجلوها في كتبهم واعتمدوا عليها وبنوا على مضمونها، فيمكن هذا يكون كافيا للوثوق بالرواية بغض النظر عن وثاقة عبد الأعلى. إذن الإمام استدل عليه السلام إلى آية: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يعرف هذا وأشباهه، أي مسألة لا تحتاج إلى سؤال ولا إلى بيان. فمعنى إذن استناد الإمام إلى هذه الآية معنى أن هذا حكم عام لكل حالات الحرج وحالات الضرر. إذا تسبب إزالة الحاجب في ضرر أو كان من العسر والمشقة إزالته، فإذا يمسح على الحاجب، مسألة عامة. إذا بدليل استشهاد الإمام بالآية الكريمة: نعم، لو كان ممكن إزالة الحاجب من دون ضرر ولا مشقة، أو كان الحاجب على نحو بحيث إذا غمس في الماء يتخلل الماء ويصل إلى البشرة ويجب حينئذ، لكن الكلام إذا لا هذا ولا هذا، لا الماء يتخلل هذا الحاجب ولا يمكن إزالته إلا بمشقة ويسبب ضرر، فحينئذ يمسح على هذا الحاجب. وقد دلت عليه مضافا إلى ما تقدم. لذلك نقرأ التقريب بهذه الرواية بالتقريب أن استناد الإمام عليه السلام إلى آيتنا في الحرج يدل على أن الحكم عام لكل حالات الحرج والضرر من الإزالة، ولا يقتصر على حالات الكسر والجرح كما موجود في كلمات الفقهاء، لا، مثلا نعم لو كان ممكنا إزالة الحاجة أو إيصال الماء بطريقة التخليل والنفوذ عبر المسامات مثل هذا الشاش الذي يلف على الكسور على الجروح، هذا يتخلل الماء، فإذا يمكن أن يغمس العضو هذا الذي عليه الحاجب في الماء ويصل إلى كافي. وقد دلت عليه مضافا إلى ما تقدم أول البحث من الروايات العامة الدالة على وجوب الإيصال أول ما بدأنا ذكرنا الرواية التي توجب إيصال الماء، وهذه كافية لأنه يجب أن يوصل الماء إلى كل جزء. مضافا إلى طبعا تلك الرواية العامة على وجوب الإيصال إلى جميع ما يجب غسله، خصوص موثقة عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره، هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ والعلك حاجب كما نعلم عن الوضوء، قال: لا، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، يكون هكذا يضع حاجب بحيث يتمكن من يحل وقت الصلاة، يريد يصلي يكون يستطيع إزالته، لا يخلي حاجب لاصق على المكان بحيث ما يستطيع إزالته وقت الوضوء، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء. لابد أن يفكر بأن يعني يجعل شيئا لا يمنع من وصول الماء، هذه موثقة عمه. وموثقته الأخرى أيضا قلنا روايات خاصة في المقام، مضافا على إلى الروايات العامة التي دلت على وجوب إيصال الماء إلى أعضاء الغسل. موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله، لا يستطيع أن يحل لحال الجبر، إذا جبيرة موجودة وما يستطيع أن يحلها لسبب أو لآخر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، إذا كان هذا الحاجب والجبيرة ما يتخلل الماء بيغمس إذن العضو المجبر بالماء حتى يصل إلى، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله، ماكو حاجة يحل الجبيرة ما دام الماء يصل بهذه الطريقة، هذا كافي. إذن ملخص الآن حالات الضرورة والحرج، وإذا لم يمكن إزالة الحاجب إلا بمشقة يجوز أن يمسح ويغسل على حاجب، لكن عليه أن يراعي ذلك قبل أن يضع هذه الجبيرة، هل يمكن أن يضع جبيرة يتخلل الماء، أو هل يمكن أن يضع جبيرة يمكن إزالتها، هذه إذن شروط. أقول الموثقتان صريحتان في كون حصول الحاجب اللاصق لضرورة علاجية أو نحوها أو لعذر وليس اختيارا، حتى نتوسع إذا نقول يمكن إذا على هذا أن نفتي بجواز وضع صبغ الأظافر للنساء، وهذا بعد يتعذر إزالته فتتوضأ على صبغ الأظافر. لا، الكلام عن حالة يعذر فيها، وعن حالة أن يجب أن يفكر بحاجب يمكن إزالته عند الوضوء، هذا الشرط في موثقته. أما وإذا ما يمكن إزالته يكون يفكر بحاجب يمكن أن يتخلل الماء، إجراءات كلها يتبعها من أول الآن وليس اختيارا. تصبغ المرأة أظافر على الصبغ، تضعها على الأظافر ثم تقول هذا يتعذر إزالته فيه مشقة وحرج، مسؤولة عن هذا الفعل قبل ذلك. إذن أن يكون لعذر وليس اختيارا، وأن يكون على نحو لا يمنع من وصول الماء بإزالته كما في الأولى موثقة عمار الأولى، أو بتخليله كما في الثاني، يشوف هو أي أسلوب يختار، إما أن يضع حاجبا يمكن إزالته عند الوضوء والغسل، أو أنه قابل لتخلل الماء ونفوذه من خلال مسامته ويصل. إذن جمع من الأعلام عمم هذا الحكم جواز المسح على الجبيرة الوارد في روايات عديدة، عممه إلى كل حاجب لاصق لا يمكن إزالته إلا بمشقة وحرج. قال: المسألة ما تختص بالجبيرة، لا توجد خصوصية بالجبيرة، وإنما لأن يوجد حرج ومشقة في إزالة الجبيرة أو ظرف فحينئذ الإمام قال امسح عليها واغسل هذه الجبيرة، وإلا المسألة مخاصة بذلك. وقد عمم جمع من الأعلام حكم جواز المسح على الجبيرة الوارد في روايات عديدة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرطة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، ممكن بعض أعضاء وضوئه فيه قرحة، فممكن يجعل أصابع عليها خرقة ونحوها ويمسح عليها إذا توضأ. فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسل. وروايات كثيرة طبعا وردت في هذه أحكام الجبائر، كقول الإمام الرضا عليه السلام في صحيحته عبد الرحمن بن الحجاج: ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته، يمسح على الجبين. فالأعلام إذن من هذه روايات الجبائر عمموا الحكم بجواز المسح على الحائل، الجبيرة أحد أشكال الحائل، عمموها إلى سائر الأشياء اللاصقة إذا كانت في المواضع التي يجب إيصال الماء إليها لوحدة المناط. المناط واحد، الجبيرة بذاتها بعم ليست لها خصوصية، وإنما لأن في إزالتها مشق ويتعذر إيصال الماء إلى ما تحتها. الإمام قال امسح على الجبيرة، ما خصوصية، وإنما المناط هو وجود ضرر لو وصل الماء إلى البشرة أو حرج ومشقة في إزالة الحاجة. فبتنقيح المناط إذن ووحدته نعمم الحكم إلى كل لاصق يكون مشق في إزالته وإيصال الماء إلى ما تحته. إذن هذا نلتفت إليه، أنه جمع من الأعلام عمم حكم جواز المسح على الجبيرة إلى سائر الأشياء اللاصقة لوحدة المناط، وهو تعذر إزالة الحاجب هذا هو المناط لأي سبب، فلا يقدر على امتثال وجوب إيصال الماء إلى البشر، هذا هو المنع. الجبيرة بعنوانها لا خصوصية لها، فإذا كل حاجب لاصق. هنا إذا إذا وصلنا إلى مسألة في العروة وهي تنطبق على ما نحن بصدده من البعض، قال: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء، قير مثلا أو صبغ مثلا يعمل في الأصباغ أو دهون يعمل في المكائن، أي شيء لاصق، إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه، مو مسألة جبيرة على جرح أو كسر أو أمثاله، لا، شيء لاصق ولم يمكن إزالته أو كان فيه مشقة لا تتحمل في إزالته مثل القير ونحوه، يجري عليه حكم الجبير. حكم الجبير ليس خاصا بالجبائر التي توضع على الكسور والجروح والقروح، لا، العبرة والمناط بكون إزالتها فيها مشقة، هذا المناط هو عام لكل شيء لاصق على البدن إذا كان في إزالته مشقة وحرج كالقير مثلا ونحوه، يجري عليه حكم الجبيرة، يعني تمسح على الحائط وتغسل الحائط. والأحوط ضم التيمم أيضا، أيضا مسألة موجودة في العروة. قوى أيضا صاحب الجواهر تعميم المناط، فعلا قال: لا خصوصية في الجبيرة، المناط هو هذا وجود حرج ومشقة في الإزالة أو ضرر، وهذا يعم كل حاجب لاصق. قال في الجواهر: الأقوى في النظر قيام مطلق الحاجب مقام محجوبه مع تعذر الإزالة، في كل حاجب يكون ملتصقا بالبدن، فإذا غسل الحاجب مجزٍ عن غسل المحجوب وهو البشرة التي تقع تحته ويتعذر إيصال الماء إليها. قال: الأقوى في النظر قيام مطلق الحاجب مقام محجوبه مع تعذر الإزالة. هذا هو المناطق، ما دام الإزالة متعذرة وفيها حرج ومشقة، مناطق متحقق، مناطق الاجتزاء بالمسح والغسل على الحال. قال: لخبر المرارة، مر علي أن أضع مرارة على الجرح، أمسح على وفحوى حكم الجبائر، حكم الجبيرة. تقدمت روايات كثيرة، قلنا لا خصوصية في الجبيرة، لا مسألة يما العسر والمشقة في الإزالة. قال: بعد إلغاء خصوصية المرض، ماكو خصوصية، صح الجبيرة وردت أنه فيه جرح، فيه قرح، فيه مرض يضره الماء، هذا المورد ما يخصص الحكم، ليه؟ مو هو مناط الحكم، مناط الحكم تعذر إزالة هذا الحاجة. قال: بعد إلغاء خصوصية المرض وللقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل والوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلا مدى عمره، يقول يلزم من قولكم هذا، لا تقولوا لا ما يزيل، لازم يزيل. زين، فهذا معناه حينئذ إذا ما نقبل بالمسح على القير شنو البديل؟ تيمم. زين، فهذا اللي قطعة قير يظل طول عمره يتيمم بسبب هذه الشيء من القير موجود على يده، فشنو الخيار اللي عندكم؟ لو نمسح على هذا القير ونغسل على هذا القير لأنه ما يتيسر إزالته، لو ننتقل إلى التيمم فشنو رأيكم؟ وجدانكم ماذا يقول؟ هذا نقول له تيمم حتى لو بقيت هاي ذرة القير مدى العمر، لا يقول هذا نقطع بفساد مثل هذا الكلام. فلا بد إذا أن نقول بكفاية المسح والغسل على هذا الحاجب اللازم. قال: وللقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل والوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلا مدى عمره، هو الأمر يدور بين هذا، إزالة القير ممكن فيه حرج ومشق، فاش بقى الخيارات الأمام؟ لو يغسل هو مع وجود القير، لو يتيمم، يقول ينتقل البديل لأن تعذر عليه. هذا اللي قلناه في مبعث حديث الرافع، بأنه هذا الواجب مركب، وإذا انتفى أحد أجزاء المركب ينتفي المركب كله. هذا الكلام اللي قالوه ينقل إلى هنا، فيقول خلص الوضوء مركب، إيصال الماء إلى كل الأجزاء، فإذا تعذر إيصال إلى جزء انتفى المركب كله بعد الوضوء ما يصح، فينتقل إلى البديل وهو التيمم. هذا كلام واضح الفساد، هذا ما دام ذرة القير حتى لو طول عمره يبقى يتيمم. قال: وللقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل والوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلا مدى عمره، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل، وأمثالها من النقوض والإشكالات. قال: والاحتياط لا ينبغي أن يترك. نعم، ممكن تحتاط وتضم التيمم إلى الغسل والوضوء، هذا شيء جيد، بل لعله كاللازم في أمثال المقام تحصيلا للبراءة اليقينية. ممكن أنا هذا فقط، مو فقط احتياط استحبابي، لا يمكن حتى يكون احتياط وجوبي، تحصيلا للبراءة اليقينية وإحراز لشرط الطهارة. شيخ الأنصاري أيضا له كلام استفاد منه السيدان الحكيم والقوي قدس الله سريه، أيضا كأن الشيخ الأنصاري يقول بتنقيح المناط في مثل هذا المورد، ولعلهما أراد قوله. قال ضمن كلام بعد، قال: فإلحاق ما عدا مورد النص بالجبيرة يحتاج إلى تنقيح المناط. الجبيرة نعم ورد، جبيرة إذا أكو جرح قرح أكو ضرر، والجبيرة ما يقدر يزيلها ويوصل الماء إلى البشرة، يمسح على البشرة، هذا نعم ورد بالجبيرة، لكن تعميمها إلى كل حاجب لاصق يشق ويتعذر إزالته يحتاج إلى تنقيح منه، كاللي تجريد على الخصوصية، كاللي سمعنا من صبع صاحب الجواب، قال يحتاج إلى تنقيح ولعله منقح، ويحتاج إلى تنقيح مناط، وفعلا حاصل تنقيح المناط منقح بالنسبة إلى كل ملصق لعذر، ما ممكن بأي نحو كان. أما الملصق لا له لاصق، مو لعذر، ليس لعذر اتفاقا أو اختيارا مثلا، هكذا صار قير بإيده، مو لعذر. قال فمقتضى القاعدة غسله، غسل هذا اللاصق لتعذر مسح البشرة فيه، مع أنه أحوط، وهذا كله بعد تقديم الوضوء الناقص على التيمم. قال بهذا الشرط، هذا المبنى اللي ذكرناه قبل قليل، أنه أنت المطلوب منك وضوء كان، أن توصل الماء إلى جميع أجزاء ما يجب إيصال الماء إليه. الآن تعذر إيصال الماء إلى هذا اللي تحت اللاصق، تحت الحاجب اللاصق، فوضوء أكسي الناقص. فما هو التكليف؟ الاكتفاء بالوضوء الناقص لو تنتقل إلى التيمم. قال هذا بناء على تقديم الوضوء الناقص على التيمم، وإلا لو نقلنا كلامهم كما ربما يظهر من السيد الخوي قدس سره، لو نقلنا كلامهم اللي سمعناه وفصلناه في مبحث حديث الرفع، بأنه هذا مركب، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فلا يبقى وضوء ما دام تعذر إيصال الماء إلى جزء وعليه تنتقل إلى التيمم. فهذا إذن يذكرنا الشيخ الأنصاري بهذا الموضوع، قال وهذا كله بعد تقديم الوضوء الناقص على التيمم. هذا إذن الكلام اللي جعل السيد الحكيم سيد الخوئي يقولان بأن الشيخ الأنصاري أيضا يقول بتنقيح المناط، لكن التدقيق في عبارته يظهر أنه يشير إلى مطلب آخر. المطلب الآخر وهو أنه المطلوب في اليد والوجه، في اليدين والوجه، الغسل، والغسل لا يتم ولا يصح إلا بجريان الماء عليه، فالمسح غير مجزي، لأن الغسل ما يتحقق مفهوم الغسل إلا بجريان الماء عليه. فإذا مثل هذا العمدة جبيرة ما يقدر يجري الماء عليه، فيدور أمره بين مسح البشر اللي هو ما يتحقق بمفهوم الغسل، مفهوم الغسل أيديكم وجوهكم يتحقق بجريان الماء، فهل هذا عليه أن يحقق مفهوم الغسل لكن على الجبيرة لو يجتزئ بالمسح على البشر، أيهما يقدم؟ الظاهر من عبارته قال فمقتضى القاعدة غسله لتعذر مسح البشرة فيه، أنه يشير إلى هذا المطلب، دوران الأمر هذا بين الاجتزاء بمسح البشر مو جريان الماء عليها، لو لا مع الجبيرة أحقق مفهوم الغسل وهو الجريان عليه. ولكن حتى لو قلنا بأن مراده هذا، المهم أن تنقيح المناط المذكور يمكن أن يطرد ويتوسع إلى ما نحن فيه. أقول لعل التأمل في عبارته قدس سره يفيد كون المراد مسألة أخرى لا نريد الإطالة في بيانها، ملخصها هذا الذي ذكرناه. وإن كان يمكن استفادة تنقيح المناط من الاضطراد فيه، شلون الاضطراد في الاستطراد، يستطرد إلى مطلب، ومن المطلب الذي استطرد إليه يستطرد إلى مطلب آخر، فهنا تنقيح مناط في تنقيح مناط ممكن يتحقق. لكن لو قلنا بأن الشيخ يذهب إلى تجريد عن الخصوصية، وأنه ليس فقط الجبير لا، أي لاصق يشق إزالته يجتزأ بمسحه ومرار الماء عليه، لكن لابد أن يكون لعذر، لكن في خصوص اللاصق لعذر، خصوصا مع قوله في بداية المطلب قبل عدة صفحات من هذا الكلام، قال ثم إنه يلحق بالجبيرة غيرها، مما التصق بالبشرة لحاجة عذر. وقد ورد النص على الطلاء والخرقة والمرارة ولا خصوصية في هذه، جردها على الخصوصية. المهم المناط هو وجود حرج وضرر في إيصال الماء إلى ما تحت، فتنقيح هذا المناط يتوسع به إلى غيره. قال: ولو ألصق الحاجب عبث، مو لعذر لا لمرض ولا لأي شيء آخر، أو التصق به اتفاقان وتعذر نزعه فصرح في الذكرى إلحاقه بالجبيرة، حتى لو حصل هذا اللاصق اتفاقا وهو حسن بناء على أن حكم الجبيرة المتعذر نزعها مطابق للقاعدة. ثم يدخل في الاستدلال عليه ويقول: مطابق للقاعدة المستفادة من مثل قولهم الميسور لا يسقط للمعصوم، فهذه القاعدة تجري، لماذا نخصها فقط لعذر أي شيء آخر؟ وخصوص رواية عبد الأعلى مولى آل سام أيضا، فإن إحالة استفادة المسح على المرارة من مجرد نفي وجوب المسح على البشرة المستفادة من الآية ظاهرة في أن الواجب هو الاقتصار في الترك على ما تعذر من مباشرة الماسح للمغسول من دون سقوط أصل الواجب من الغسل أو المسح، يعني عدم الانتقال للتيمم، لا ما يسقط أصل الواجب سواء كان غسلا أو مسحا، تعذرت المباشرة مع البشرة مع الجلد، حينئذ ينتقل المسح. ثم بقية الكلام إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.